الحمد لله. كما قلنا إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الندوة كما علمتم بعنوان الوقت وأهميته في حياة المسلم. طبعا الوقت هام جدا، سيما وأننا نرى الآن يعني الوقت فعلا خاصة في حياة المسلمين من أرخص شيء في الحياة، أرخص شيء، يعني أرخص من الخضار والفاكهة الوقت فعلا. يعني فنبدأ إن شاء الله نتكلم عن أهمية الوقت. طبعا تعلمون أن هذه الحياة ما هي إلا دقائق وثواني، وما هذه الحياة إلا أيام وليالي، وما هذه الحياة إلا الأنفاس. الوقت هو الحياة كما يقولون، والوقت هو أغلى من الذهب والفضة. يقولون بعضهم يقول الوقت كالذهب إن لم تقطعه قطعك. طبعا هذا المثال خاطئ، لأن الوقت فعلا هو أغلى من الذهب ولا يقدر أبدا بشيء، وأرفع وأغلى من الشهرة والمنصب. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم في وصية نبوية عظيمة يبين أهمية الوقت، يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان مع ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له حديث جميل في البخاري، قال: كن في الدنيا، يعطيه نصيحة، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهاتان الصفتان إذا تأملنا بهما لا تنطبقان إلا على المسافر، المسافر صاحب الزاد القليل. فلذلك ابن عمر عندما كان يحدث في هذا الحديث يقول: خذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. حتى أن يذكر أن أحد الحكماء حكيم ولكنه شاب، وكان دائما يحمل العصا. قالوا: رحمك الله، أنت دائما تحمل العصا ولست بشيخ ولا بكبير، لماذا تحمل العصا؟ فأجابهم كلاما رائعا، كلام تشعر فيه الحكمة. قال لهم: حملت العصا للضعف أوجب حملها علي، ولا أنني تحنيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. حملت العصا للضعف أوجب حملها علي، ولا أنني تحنيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. مهما طال الأيام ومهما طالت الليالي والسنون، لا بد أن يدخل الإنسان القبر. فلذلك يقول أحدهم: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. طبعا الناس عندهم إجازات وعندهم عطلات، هذا في عرف البشر الإجازة، ولكنها ليست إجازة عند المسلم أبدا. فالمسلم ليس له راحة وليس له إجازة حتى تدخل قدماه الجنة. ذات يوم أحد السلف، وهو أظنه أحد السلف الآن أتذكر اسمه، قالوا له، أعطوه وسادة، قالوا له: اتكئ. قال: لا يتكئ إلا الآمن. قال: ومتى تأمن؟ قال: إذا وضعت رجلي في الجنة. لا إله إلا الله. قالوا: هو محمد، نعم، محمد بن واسع الأزدي، هذا له يعني جمال، ما خاصة في سير أعلام النبلاء ترجم له الذهبي، يعني سيرة رائعة، سيرة عبقة، سيرة جميلة، سبحان الله. قالوا له: اتكئ. قال: لا يتكئ إلا الآمن. قال: ومتى تأمن؟ قال: إذا وضعت رجلي في الجنة. سبحان الله. فليس لنا أيها الأخيار إجازة ولا عطلة، البشر يعطون إجازات وعطلات، لكن رب البشر يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما في تفريط، ما في أوقات ضائعة أبدا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت. فملك الحسنات يسجل ويقيد، وأيضا ما يدلك السيئات يحسب ويحصي أبدا. ما الإنسان المسلم ما عنده وقت فراغ أبدا. طبعا الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. طبعا الظالم نفسه هو إنسان ظن أن الحياة غناء ورخص ولعب وله وأكل وشرب ونوم وذهاب وإياب وسهر وفضائيات، ولكنه نسي أنه محاسب عن كل ثانية ودقيقة من دقائق عمره. هذا الإنسان جعل يعني حياته للشهوات وتناول المخالفات وزيادة السيئات، ونسي رقابة رب الأرض والسماوات. ولله در القائل: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نسي مراقبة الله، ونسي عين الله، ونسي لقاء الله. يسمع العود والغناء، يرقص مع كل راقص وينعق مع كل ناعق. نسي أنه ابن لخالد بن الوليد الذي أسمع أذن الدهر وخطب على منبر الدنيا. نسي أنه ابن لسعد بن أبي وقاص ومن أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. سبحان الله. أيها الأخيار، يعني نسأل الآن: من المسؤول عن إخراج أجيال الآن من أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان ليصبحوا في الساحات مغنين ومغنيات ومطربين ومطربات وماجنين وماجنات ومشجعين ومشجعات وراقصين وراقصات؟ سبحان الله. هؤلاء يعني يتحرون الأوقات، أوقات الفراغ، ليذهبوا كل مذهب. أما الصلوات طبعا فلا تسأل عنها، ضيعوها. أما قراءة القرآن فهجروه، وأما الذكر فما عرفوه، والمسجد فما اهتدوا إليه. يا سبحان الله، قرأوا المجلة الخليعة والأغنيات الماجنة، وجلاسهم كل خسيس من أخسة الدنيا. يا سبحان الله. نسي قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل الكير ونافخ المسك، كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، أو إما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني على كل الأحوال أنت مستفيد. ومثل ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. يعني على كل الأحوال أنت لست موفق به، وليس هناك فائدة منه. ولذلك قالوا قديما: صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت على الطيب حملت طيبا، وإذا مرت على النتن حملت نتنا. كان أحد السلف طيلة وقته يسبح، يمشي في الشوارع يسبح، يعني يستغل كل ثانية وكل لحظة من وقته في التسبيح. طالما أنا ماشي أمشي أسبح. فقالوا له: أمجنون أنت؟ هل أنت مجنون؟ فقال: نعم أنا مجنون، وهذا دواء جنوني. أنا مجنون وهذا الذكر هو دواء جنوني. هذا الصنف الأول. أما الصنف الثاني فهو المقتصد، لم يستغل حياته في معصية الله، بل يؤدي الفرائض وينتهي عن المحرمات. إذن كما قلنا، الصنف الأول هو الظالم لنفسه، ضايع في الحياة الدنيا، ما همه شيء إلا متعته وشهوته. الصنف الثاني هو المقتصد. هذا المقتصد هو يعني يعيش بالفرائض وينتهي عن المحرمات، ولكن يؤدي ليله ونهاره نوم مثلا، ينام نوما عميقا، وإذا استيقظ اشتغل بالزيارات والنزهات والفسحات، يعني في ضياع الوقت. فنقول لذلك يعني الإنسان: جزاك الله خيرا، ولكن أين القراءة؟ أين التلاوة؟ أين العلم؟ أين التحصيل؟ أين القرآن؟ هو يحافظ على الأساسيات، ولكن أين؟ هناك أمور أخرى. أما الصنف الثالث فهو صنف السابقين بالخيرات، صنف السابقين بالخيرات، وهم أولئك هم شباب الإسلام، وهم نجوم التوحيد، وهم كوكبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الفجر لهذا الدين. إنهم شباب عرفوا الحياة، وعرفوا أنهم سيقفون بين يدي علام الغيوب، عرفوا أن السلف الصالح استثمروا أوقاتهم في مرضاة الله، فكانوا قدوتهم. نعم، هؤلاء هم صنف السابقين بالخيرات، ترى همتهم عالية، عزيمتهم وثابة. سعيد بن المسيب كان ينام قليلا ثم يستيقظ فيقول لنفسه: قومي 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 يا مأوى كل شر، قومي يا مأوى كل شر. يزجر نفسه والأسود بن يزيد كان يصوم كثيرا، فقالوا هون عليك هون عليك. فقال إذا أصبحت في القبر فمن يصوم عني ومن يقرأ عني ومن يصلي عني. كانوا يستغلون أوقاتهم في العبادات، في الطاعات، في العلم. سنذكر الآن إن شاء الله أبو مسلم الخولاني رحمه الله ورضي الله عنه، كان يقوم الليل ويضع أمامه عصا، فإذا تعبت قدمه أخذ العصا وضرب قدمه وقال لها يا أمار بالسوء، يا أمار بالسوء، وهل خلقت إلا للعبادة؟ يا أمار بالسوء وهل خلقت إلا للعبادة؟ سبحان الله، وهل خلقت إلا للعبادة؟ الحسن البصري قالوا له ما بال أهل الليل أحسن الناس وجوها، يعني أنظر الناس وجوها. قال خلوا بربهم فألبسهم من نوره. سبحان الله، حتى الليل ما يضيعونه في النوم، حتى في النوم يعني ترى، حتى قالوا له نراهم أنظر الناس وجوها. قال خلوا بربهم فألبسهم من نوره. سبحان الله، كانوا يجاهدون أنفسهم. النفس شيء غريبة عجيبة يا أيها الإخوان. طبعا من نفيس كلام لقمان لولده يقول له أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا قد استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. نعم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي الأسحار هم يستغفرون. لا إله إلا الله على هذه الآية. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا الله، قليل يعني. حتى أن عمر بن عبد العزيز أذكر في هذه الآية كان يقوم من الليل ويقرأ قوله تعالى، يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لا إله إلا الله، يبكي بكاء شديدا ما يستطيع أن يكملها في سورة الزمر. يقرأ من أول السورة حتى إذا وصل إلى قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يبكي بكاء شديدا ثم يكررها ما يستطيع أن يتجاوز. تخيل، هذه الآية عظيمة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظن أن له أعمال، له صدقات، له حسنات، ثم يراها هباء منثورة. سبحان الله، شيء غريب. حتى حديث ثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما قال لثوبان إن أناسا يأتون بجبال تهام بيضاء، كجبال تهام بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، فقال ثوبان يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا، يعني ألا نكون منهم. قال هم من إخوانكم ومن بني جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكن ما هو جرمهم يا رسول الله؟ ما هي مشكلتهم؟ لماذا أعمالهم هباء منثورة؟ فقال اسمعوا، قال أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا إله إلا الله، أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا إله إلا الله. توبة بن الصمة كان من أشد الناس محاسبة لنفسه، فلما بلغ 60 من عمره عد أيام سنواته التي مضت فوجدها تزيد على 21,000 يوم. إذن عمره 60 سنة، عد الأيام وجدها تزيد على 21,000 يوم، فصرخ يا ويلاه يا ويلاه، ألقى ربي بواحد وعشرين ألف ذنب. سبحان الله، شوف المحاسبة، فكيف بنا آلاف الذنوب. كان السلف يعرفون خطورة الذنوب. يقول ابن الجلاد الزاهد العابد، يقول ما زال ذنب يتابعني أربعين سنة. نقول غفر الله لك يا ابن الجلاد، ورحمك الله يا ابن الجلاد، قلت ذنوبك فعرفت من أين أتيت. أما نحن فكثرت ذنوبنا، ويصدق علينا قول القائل تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. سبحان الله. حتى أذكر قصة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر. القصة معناها أن حبرا من أحبار بني إسرائيل، حبر عالم ولكنه فاجر، قال يا رب، جلس يوما من ذات الأيام يحاسب نفسه، قال يا رب كم أعصيك وكم تمهلني. فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل له لقد عذبته وعاقبته عقوبة لا أشد منها، أما سلبته حلاوة مناجاتي ولذة طاعتي. لا إله إلا الله، أما سلبته حلاوة مناجاتي ولذة طاعتي. هو محروم ولكنه ما يعرف،
حتى ابن الجوزي في مكان آخر في كتابه صيد الخاطر يقول من أعظم العقوبة، اسمعوا الكلام ما أجمله وسجلوه إن كان عندكم ورقة، فهذا الكلام من ذهب، يقول من أعظم العقوبة أن لا يشعر العبد بالعقوبة، ما يشعر إنه يشعر أنه ليس معاقب، وهو معاقب. مسلوب حلاوة الإيمان، لذة الطاعة، تجده مثلا إذا أراد أن يقوم الليل ما يستطيع. جربوها أيها الأحباب، جربوها، ليكن اليوم مثلا أو غدا يربط المنبه ويريد أن يقوم إلى صلاة الليل، أو يحاول أن يصلي أو يصوم النهار ما يستطيع. هذا يعني مسلوب. حتى جاء رجل إلى حسن البصري قال له يا إمام لا أستطيع أن أصوم النهار ولا أقوم الليل، فماذا أجابه؟ قال قيدتك خطيئتك ورب الكعبة، قيدتك خطيئتك يعني بسبب ذنوبك ومعاصيك تحرم من الطاعات. إذا من أسباب الذنوب والمعاصي يحرم العبد من الطاعات. إذا قال لقد عاقبته عقوبة لا أعظم ولا أشد منها، أما سلبته حلاوة مناجاتي ولذة طاعتي؟ سبحان الله. نعم، يأنس بجلسة الغناء والفجور، وإذا جلس في مجلس علم أو دخل مسجد ضاق صدره وأصبح يعد الدقائق ويصبح صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أما إذا يذهب إلى السوق من أجل أن يشتري حذاء ربما يبقى 4 ساعات، الوقت ما لها قيمة عنده في الدنيا، أما في عندما يفتح المصحف الثاني عنده لها قيمة، أو إذا كان يصلي قيمة. أما إذا ذهب ليشتري حذاء أعزكم الله ممكن 4-5 ساعات يدور على حذاء وهو مستمتع. سبحان الله. يقول ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة، يقول في الفوائد: يا من فعلت معصية وما يا من فعل معصية وما رأى أثرها، أتظن أن الله نسيها؟ هي لك في الطريق تنتظرك وتنتظرها. أعيد: يا من فعل معصية وما رأى أثرها، أتظن أن الله نسيها؟ يقول: هي لك بالمرصاد وفي الطريق تنتظرك وتنتظرها إلا أن يشاء الله ويتوب الله. قال أحد الصالحين: سهرت في مجلس فيه غيبة ففاتتني صلاة الفجر. تخيل، شوف كيف كان يحاسب نفسه. قال: سهرت في مجلس فيه غيبة ففاتتني صلاة الفجر. هكذا كانت حساباتهم. أما نحن حساباتنا أيها الأكارم يعني سبحان الله بالدرهم والدينار. طبعا الأنفس في القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر لها 3 أصناف. طبعا هناك الذي يحب أن يسمع، هناك في سلسلة حياة القلوب التي الآن يعني موجودة على الموقع في صفحتي في سلسلة أعمال القلوب رقم 12 و13 محاضرة، إذن أعمال القلوب 12 و13 حاولوا تراجعون. هذه السلسلة هي سلسلة حلقات إذاعية سجلتها للإذاعة ونزلتها، نزلت شوي عم نزلهم الآن. طبعا حلقة 12 و13 تتكلم عن المحاسبة، عن محاسبة النفس، فعلا جميلة جدا يعني اسمعوها فيها فائدة عظيمة. أنا ألخص شيء منها الآن. طبعا هذه السلسلة مدة الحلقة تقريبا 9-10 دقائق، هي حلقات إذاعية يعني ليست محاضرات. طبعا النفس المطمئنة الله سبحانه وتعالى ذكر 3 أنواع للنفس، منها النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. إذن النفس المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء. أحد الإخوان يكتب لهم بس موقع صفحتي جزاكم الله خير. النفس المطمئنة هي التي اطمأنت بالرضا بالله وبالإسلام، وإذن اطمأنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذا النفس المطمئنة، هذه معلومات هامة أيها الأكارم. ما هي النفس المطمئنة؟ قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذا النفس المطمئنة هي التي اطمأنت بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. النفس المطمئنة هي التي اطمأنت لأمر الله ونهيه وإلى قضائه وقدره. نعم، مطمئنة. فلذلك أضرب مثالا، امرأة وقفت أمام الحجاج. تخيل شوف كيف كانت العزة والقوة والإيمان والنفس المطمئنة. وقفت أمام الحجاج فهددها بقتل ابنها، قال: والله لأقتلن ابنك. فماذا قالت له؟ قالت: اقتله فإنك إن لم تقتله مات. شوف النفس المطمئنة يعني أنت لا تزيد في عمره ولا تنقص في عمره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت لا تزيد. قالت له اقتله فإنك إن لم تقتله مات. أسألكم بالله، هل هناك ثقة أعظم من هذه الثقة؟ لو كانت امرأة الآن في زماننا ربما انحنت على أقدامه تقبل أقدامه. قالت له اقتله فإنك إن لم تقتله مات. يا سبحان الله، فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى وعد الله وخافت من وعيده. هذه تعريف جميلة. إذا اطمأنت إلى وعد الله وخافت من وعيده. النفس المطمئنة هي التي اطمأنت بذكر الله وعبادته وعبوديته. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النفس المطمئنة هي النفس التي اشتاقت لربها سبحانه وتعالى. أما النفس الثانية هي النفس اللوامة. قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللوامة ما يعني، ماذا يعني اللوامة؟ اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر. تخيل، تلوم على الخير وعلى الشر. على الخير لماذا لم تكثر من الخير، وعلى الشر لماذا وقعت فيه. إذن دائما لوامة، تلوم صاحبها. إذا تصدق بعشرة تقول لماذا تصدقت بعشرة، لماذا يجب أن تتصدق بعشرين. شوف، تلومه على الخير وعلى الشر. إذا وقع في معصية تقول له ارجع تب إلى الله. إذن تلوم. حتى يقول الحسن رضي الله عنه إن المؤمن والله ما تراه إلا ويلوم نفسه في كل حالاته، أما الفاجر فإنه يمضي قدما لا يعاتب نفسه، يرى نفسه في أعلى عليين وأكمل درجات التمام. سبحان الله، المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه ويعاتب نفسه في كل حالاته، أما الفاجر فيمضي لا يعاتب نفسه، يرى نفسه في أعلى عليين. وهي مصيبة يا إخوان، يقع بها كثير من طلاب العلم، وكثير يعني يقع بها طلاب علم يظن أنه هو علامة الأمة. سبحان الله. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا القسم الثالث، وهي التي تأمر صاحبها بالشر والمعصية دائما، أمارة بالسوء، تخرجه من طريق الهداية إلى طريق الغواية. قال الأمارة ولم يقل الآمرة، أي من شأنها الاستمرار، دائما تأمر بالمعاصي والشرور. فهذه النفس إن أهملها صاحبها وأهمل حسابها قادته إلى الهلاك والخسران. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحان الله. فهذه إذن النفس يعني موضوعها يعني كبير، وكما قلت لكم اسمعوا الحلقات جميلة كثيرا حتى لا نطيل. فالسلف رضوان الله عليهم عرفوا معنى الوقت. إذن الله سبحانه وتعالى قسمهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه مضيع مفرط، ومنهم مقتصد يعني يعمل فقط الواجبات الضروريات، ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء يعني أسأل الله أن تكونوا منهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا منهم. هذه الجلسات أيها الأحباب تكون نورا إن شاء الله يوم القيامة. بعض الناس الآن في هذه اللحظات تراهم في مواقع الفسق والفجور والغناء والمجون، أما أنتم ما الذي أجلسكم أيها الأحباب؟ والله ما أجلسنا هنا، ما جلسنا إلا على محبته، وما تآخينا إلا على مودته، وما تعرفنا إلا على رحمته برحمته سبحانه وتعالى. هذه نعمة أيها الأكارم، نعمة عظيمة. طبعا جاء بعض الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تريدون؟ طلب كل منهم طلب. فقال أحدهم وهو ربيعة بن أكعب الأسلمي، قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه صلى الله عليه وسلم. وضوء غير الوضوء، الوضوء هذه مسألة لغوية، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء هو الآنية التي يحضرها. فقال قال لي سل. إذن ربيع بن كعب الأسلم يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه فقال لي سل، اسألني يعني. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الهمة العالية، انظر إلى النظر البعيد. قال أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هذا يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. طبعا الشباب الآن في زماننا عند انتهاء الدراسة سبحان الله، وكأن قائلا يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني بعضهم سوف يقول يعني عندما تنتهي الإجازات، تنتهي المدارس أو الجامعات، يقول سوف أثأر من النوم، سأنام أكثر من 10 ساعات. شوف الهمة العالية بالنوم. وهذا يقول سأتفرغ لجميع القنوات الفضائية، وهذا مشاهد يعني كلكم ترون هذا الأمر، بيقول والله ما لا أترك فيلم إلا ما أشاهده ولا مسلسل، وأتابع ما فاتني، والمسلسلات التي فاتتني سأتابعها. والآخر يقول سأسافر إلى خارج البلاد. سبحان الله، أما سمعتم قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول وشاب نشأ في عبادة الله، وشاب نشأ في عبادة الله، ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. سبحان الله، الأب يعني في أيام الدراسة ترى يعني تراه حريصا على وقت ابنه، يحاول يعني أن يقنن له وقته أثناء الدراسة، ثم بعدها ترى الحبل على الغارب، اذهب. ترى الشباب يعني للأسف يعني والله شيء يحرق القلوب، الآن تجد الشباب الآن في الحدائق وفي الملاهي وعلى الأرصفة وفي مقاهي الإنترنت والملاهي والمسابح سبحان الله والمتنزهات، أما المساجد فلا حظ لهم فيها أبدا، ولا يدخل في قائمة الأولويات، وحلقات العلم فلا تسأل عنها. ثم بعدها نريد أن نجدد يعني أمجاد الأمة، نقول لماذا الله لا ينصر هذه الأمة؟ الوقت عندنا أرخص شيء وهو أغلى شيء عند الأمم الأخرى. انظر إلى دولة اليابان الثانية في العمل لها قيمة عندهم، لماذا نجحت اليابان؟ من فترة أقرأ كتاب اسمه لماذا كيف نجحت اليابان، والله كاد شعر رأسي يشيب من هذه الدولة المنظمة، حتى وصلت يعني المشكلة أنه وصلت بفترة بسيطة لا تقاس في عمر الزمن، أصبحت من أولى الدول الصناعية المتقدمة. سبحان الله، وهذا يعني يعود إلى تنظيم الوقت ودقة الوقت عندهم. ولله در القائل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من خيل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر ينسي ليلة العرس. سبحان الله، أما سمعتم قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ فإذا فرغت، بعض قال من الصلاة، وهو إذا فرغت من أعمالك، فرغت من الدنيا فانصب، اتعب في الدعاء، اتعب في الذكر، اتعب في العبادة، وإلى ربك فارغب، تب عد. سبحان الله، تضرع إلى الله، تعرف على الله. سبحان الله، السلف كانوا يفهمون للوقت معنى آخر، السلف كان يفهمون. يقول ابن عقيل، يقول كن أنا أقصر بغاية جهد أوقات أكلي، هذا ابن عقيل من أعلام الأمة، يقول أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت في المضغ، توفرا على مطالعة أو فائدة لم أدركها. هل علمتم ماذا يفعل؟ يعني لا يجلس المأكولات أمامه واللحومات، ماذا يفعل؟ يأتي بالخبز المطحون مثل يعني الطحين ويأكله، يعني المهم عنده أن يملأ معدته من أي شيء كان، الأكل أكل، وهو الإنسان لا يشعر باللذة إلا عندما يكون الطعام في فمه، فهو يسف هذا الأكل ويشرب عليه ماء، إذا الطحين يسفه سفا ويشرب عليه ماء من أجل أن يعني يقيم صلبه ويقيم جسمه. ويقول لماذا؟ يقول لأجل أن ما بينهما من تفاوت في المضغ، يعني اللقمة إذا أراد أن يمضغها من الآن، إذا بدأنا الآن بالأكل ربما نحتاج إلى نصف ساعة إلى أن ننتهي من الأكل، أليس كذلك؟ نصف ساعة، مو نصف ساعة، ثلث ساعة، ربع ساعة، هو خلال ثواني يكون قد شبع. لماذا؟ يقول توفرا على مطالعة أو فائدة لم أدركها. سبحان الله، يقول ابن القيم، اسمع كلام هذا كالذهب، اكتبوه إذا كان عندكم ورقة وقلم. يقول السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها. أعيد، السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجره الطيبة، ومن كان في معصية فثمرته حنظل. الله أكبر على هذا الكلام الجميل. فالله سبحانه وتعالى يعني لم يخلقنا لكي يكون رصيدنا من المال كذا وكذا، ولا ليكون لنا عقارات وعمارات في مشارق الأرض ومغاربها، وإنما خلقنا للعبادة. طبعا نحن لا نقول هذا الكلام يعني تقليلا من شأن المال، لا، الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذم المال قط في القرآن ولا في السنة، ما جاء في الذم إلا في الموضع الذي يطغى به الإنسان. إذن المال ما ذم في القرآن ولا في السنة أبدا إلا إذا كان سببا للطغيان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، وخمسة من العشرة المبشرين بالجنة كانوا من أصحاب الأموال ومن أصحاب من الأثرياء. سبحان الله. إذن لا نقول هذا الكلام، وإنما نقول للذي يعني يتكالب على الدنيا، بعضهم الهم عنده فقط القصور والعمارات والسيارات، أما موضوع الصدقات موضوع العبادات هذا ما له حظ فيها، هذا الذي ننكر عليه. أما إذا استخدم هذا المال في طاعة الله فهذا نور على نور. إذن فيجب على المسلمين أن يكونوا أغنياء، ولكن يجب أن يكون، أقول كلمة احفظوها، جزاكم الله خير أخانا شيخنا أبا إسحاق، جزاك الله خير وحياكم الله وبياكم. فأنا أقول كلمة احفظوها، يجب أن نجعل الدنيا في أيدينا ولا نجعلها في قلوبنا. أعيد الجملة، يجب أن نجعل الدنيا في أيدينا ولا نجعلها في قلوبنا. الدنيا تكون في اليد وليست في القلب، لأنها إذا دخلت القلب استحكمت على القلب. واعلموا أيها الأخيار أن الأعمار محدودة والأعمال مشهودة، وعند الموت يقول المفرط والمضيع لأوقاته، اسمعوا ماذا يقول الآن هنا تشاهد، قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون. لماذا؟ لماذا يريد أن يرجع؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يأتيه الإجابة، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى في سورة أخرى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هنا عرف قيمة الوقت، أراد أن يرجع في سكرات الموت، ينظر إلى من حوله، إلى أولاده، إلى زوجته، إلى فلان، يقول لهم، يقول هل منكم من يؤخر في عمري دقيقة؟ أسألكم بالله الآن، لو الإنسان منا جاءه ملك الموت في هذه اللحظة، تخيلوا الآن معكم وقت، ماذا يتمنى الواحد إذا قال له معك دقيقة فقط؟ ماذا يفعل بها؟ دقيقة فقط، بعد دقيقة سأقبض روحك. كل واحد يفكر ما هو العمل في هذه الدقيقة الذي ستعمله الآن، تخيل. يلا أريد إجابات. أصلي، نعم بعضهم يقول أصلي، يذكر الله، نعم كل واحد يقول. بعضهم الآن التاجر الذي عنده الأموال الطائلة في البنوك ومكدسة ومكومة ماذا يفعل؟ والله يقول خذوا كل أموالي الآن في هذه الدقيقة، خذوا كل أموالي التي في البنوك تصدقوا بها، أليس كذلك؟ خذوا كل أموالي، أنا لا أريد بالأموال، ما أريد مال، أنا ما أحتاج المال في هذه اللحظة. والله يتمنى أن يموت ساجدا لله، يتمنى أن يموت والمصحف في يده يقرأ، يتمنى أن يموت في المسجد. أما الآن الأفقد مفتوح أيها الأكارم، الوقت مفتوح، الوقت مفتوح معنا ونحن نضيعه بأيدينا. يا سبحان الله، يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لا إله إلا الله. فلذلك يعني ضيع أوقات عمره، ضيعها. لذلك أذكر قصة، يعني هذه كما قلت لكم نقطف زهرات على الطريق. الإمام الطبري رحمه الله بلغ من الكبر عتية، تجاوز 80 أو 90 من عمره، فذهب هو وطلابه في رحلة بحرية، وعندما اقترب القارب من الشط قفز قفزة ما استطاع الشباب أن يفعلوها، قفز من على الشاطئ، من على القارب إلى الشاطئ. شباب تعجبوا فقالوا له كيف ذلك يا إمام وأنت شيخ كبير ونحن شباب ما استطعنا؟ فقال اسمعوا ماذا قال لهم، قال هذه أعضاء حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبر. تخيل الأعضاء يحفظها، سبحان الله. فسبحان الله هكذا. فذكر الله أقواما اتخذوا حياتهم لعبا ولهوا، فقالوا في ساعات الندم الله سبحانه وتعالى ينعى عليهم، ذكر أقواما أنكر عليهم اتخذوا حياتهم يعني في التفريط. قال تعالى عندما ذكرهم في ساعات الندم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. هل ينفعهم هذا؟ هل ينفعهم هذا؟ لا والله، حتى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت تعالى سبحانه في مواضع كثيرة، قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى والفجر وليال عشر، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان الله. يعني أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر منته بالوقت والعمر على الناس، أيضا كما أنه نعى على الذين ضيعوا حياتهم أيضا ذكر منته وكرمه بالوقت على الناس، لكن أين من يتذكر؟ يقول تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا ما للظالمين من نصير، يذكرهم يوم القيامة. أولم نعمركم؟ أولم تعيشوا السنين الطوال؟ أولم تعيشوا الأيام وتشوفوا وتروا الأحداث والحوادث؟ ألم نمد لكم الأجل؟ أما تركناكم تعيشون حتى جاءتكم النذارة؟ أما تركنا لكم مهلة؟ ولذلك قال بعض أهل العلم وجاءكم النذير، قال الشيب هو النذير، قال الشيب هو النذير، وحتى قال بعضهم من شابت لحيته أو شاب رأسه فقد أتاه النذير. إذا من شابت لحيته أو شاب رأسه فقد أتاه النذير. وقال سفيان الثوري من شاب فليشتري كفنا وليعد للقبر عدته، من شاب فليشتري كفنا وليعد للقبر عدته، يعني يجهز نفسه. ولقد بكى العلماء والصالحون الشيب وعلموا أنه داع إلى القبر وأنه بريد الموت وسابق إلى الله وسائق إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أبو العتاهية يقول بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، يقول بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكنت غصنا، يتحسر على الوقت الضائع، عريت من الشباب وكنت غصنا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب، فيا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب، يتحسر على الأوقات الضائعة. وقال آخر وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت سن الأربعين، ماذا يبتغي الشعراء مني، يتحسر على الأيام الماضية. حتى قال أحدهم إذا رأيت الرجل قد تجاوز الأربعين من عمره وهو على غيه وفسقه وفجوره فاغسل يديك منه وأحسن الله عزاءك به. إذا رأيت الرجل قد تجاوز الأربعين من عمره وهو على غيه وفسقه وفجوره فاغسل يديك منه وأحسن الله عزاءك به. قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحان الله. نام شاب مع شيخ كبير في بيت، شاب مع شيخ كبير، وهذا الرجل الكبير قد بلغ 80 من عمره، فما استطاع أن ينام طول الليل وهو في أنين وشهيق وزفير حتى صلاة الفجر. فقال له الشاب لما صلى الفجر يا شيخ ما تركتنا ننام البارحة، فعمل قصيدة يقول فيها قالوا أنينك طول الليل يزعجنا فما الذي تشتكي قلت 80، يعني بلغت من الزمن عتية. سبحان الله. فيا من أذهب ليله وأيامه في مخالفة الرحمن وطاعة الشيطان، أمامك أيام تقول اغتنمني في الحسنات فوالذي نفسي بيده لئن ذهبت عنك لن أعود إليك أبدا. أما سمعت قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، وذكرنا الحديث في البداية. قيل يوم من ذات الأيام لسفيان الثوري قال له اجلس معنا نتحدث، قال كيف نتحدث والنهار يعمل عمله، كيف نتحدث؟ يعني حتى قال أحدهم الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما، والليل والنهار رأس مال المؤمنين وربحهما الجنة وخسارتهما النار. نعم، الليل والنهار رأس المال، هذا الوقت هو رأس المال كما يقولون. قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فقط شوف على الكلام. حتى يقول الحسن البصري يقول أدركت أقواما أحرصوا على أوقاتهم أكثر من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم. لا إله إلا الله. يقول أدركت أقواما أحرص على أوقاتهم أكثر من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم. حتى ابن رجب قيل ذكر ابن رجب رضي الله رحمه الله قيل لكرز بن لأحد السلف ألا تجلس معنا؟ قال احبس الشمس لأجلس معكم، أي أن الوقت يمر، الوقت يمر، كيف احبس الشمس وأنا أجلس أتسلى معكم؟ قال أهل السير حضرت الوفاة نوحا عليه السلام فقالوا له يا نوح كم عشت؟ قال 1000 سنة. قالوا كيف وجدت الحياة؟ قال والله ما وجدتها إلا كبيت له بابان، دخلت من هذا وخرجت من هذا. يعني ما الوقت ليس له قيمة. الآن أصغر واحد فينا الآن كم عمره؟ 20 25 30. كم إذا تخيل الزمن الذي مر والله كأنه منام، كأنه يعني حلم بسيط، وهكذا الأيام تمضي. فهنيئا لمن يعني استغل وقته سبحان الله في طاعة ربه سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث جميل والكل يعرفه، يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طبعا يقول أحدهم إن أخطر حالات الذهن عندما يصبح عندما يفرغ صاحبه من العمل فيبقى كالسيارة المسرعة في انحدار بلا سائق تجنح ذات اليمين وذات الشمال، فالراحة غفلة والفراغ لص محترف. نعم الراحة غفلة والفراغ لص محترف، جملة كثير جميلة. يعني فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، والحديث في صحيح الترمذي، ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير وصاحب المؤلفات طبعا في آخر عمره مات، في آخر عمره ذهب بصره يعني عمي. يقول ما زال الضوء، طبعا تعرفون في أزمانهم كانوا يكتبون على أضواء الشمع أو السراج أو ماذا وما شابه، وكان الضوء يذهب ويأتي. فيقول ابن كثير ما زال الضوء ضوء السراج يأتي ويذهب حتى ذهب بصري معه، ما زال ضوء الضوء يأتي ويذهب حتى ذهب بصري معه. انظر حياته كلها سبحان الله في 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 العلم وفي الطاعات. الآن كم سنة؟ 700 سنة، 800 سنة ابن كثير متوفى رحمه الله، وما زلنا نقول ابن كثير. هل كان نائما؟ لا والله استغل كل لحظة. ابن القيم رحمه الله ذهب وهو ذهب إلى الحج في الطريق ألف كتاب زاد المعاد في الطريق على الحج. ماذا يفعل؟ هل يتسلى؟ هل يمضي وقته بالقيل والقال؟ لا، ألف كتاب. وكثير من العلماء في أسفارهم يؤلفون على الطريق، كما ذكرنا في ترجمة ابن الجزري في رحلته إلى الحج ألف كتابا رضي الله عنه. يقول أحد الشباب كنت شابا صالحا لا أترك الصلاة ولا القيام ولا القرآن، ثم جاء أبي بهذا الطبق. شوف بدأت الآن المشاكل. فتصبرت زمنا، طبعا الدش هذا المعروف الآن، وغضضت الطرف ثم انفلت الزمام سبحان الله واتخذت الشهوة. فعمدت إلى بدأ بالعادة السرية، ثم صار شغلي بالليل والنهار وخسرت صلاتي وديني وقرآني. انظر الأب كيف له دور في الحفاظ على البيت والحفاظ على أوقات أولاده. طبعا بعض الآباء الآن يأتون يقولون لي كيف ننظم أوقات الأولاد، كيف نحضر بعض المواقع على الإنترنت، كيف وكيف، يسألون كيف ننظم أوقات أولادنا. أما بعض الآباء يعني تجده هكذا يعيش ابنه هكذا كالبهيمة في البيت بالأكل والشرب والنوم والفضائيات والكمبيوتر. يعني الأب مهمته فقط وكأنه كما ذكرت يعيش كأنه ممول فقط، ممول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعيش ممول. الأولاد ماذا تحتاجون؟ فلوس، هذه فلوس. ماذا تحتاج؟ كمبيوتر، هذا كمبيوتر. يعني ليس له هم لا في تربية ولا في تنظيم ولا أبدا، مجرد كأن عنده شركة وينفق عليها. يا سبحان الله. قد يقول قائل يعني هل نحبس أنفاسنا ونقطع أجهزة الهاتف والتلفاز ويعني والحاسب ونجلس صامتين؟ نقول لا، بل يجب علينا المراقبة والتوجيه. يعني أي أن الوعي، أن نبث الوعي في الأولاد أولا، خاصة الذي عنده أولاد يعني يهتم بهذا الموضوع اهتماما بالغا. ترى بعض الآباء الآن تراهم الآن بعض الآباء يعني عندما تنتهي مثلا المدرسة ينظمون لأولادهم تنظيما دقيقا، مثلا في الصباح درس سباحة، بعد العصر درس كمبيوتر، في المساء درس لغة إنجليزية أو فرنسية أو ما شابه. طيب وين القرآن؟ وين تعلم العلم؟ وين حلقات العلم؟ أين المسجد؟ ما له دور؟ شوف الأولويات كيف بتكون خطأ. أولويات أكثر الناس الأولويات عندها خطأ. أهم شيء عند الولد أنه يتعلم الكمبيوتر واللغات وما شابه والرياضة سبحان الله، أين القرآن؟ فهذه إذن ضياعة الأوقات للولد من غير فائدة. فسبحان الله، يقول الحسن البصري رحمه الله: إن أقواما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل، لو أحسن الظن لأحسن العمل. كان السلف رضوان الله عليهم يعني يقدرون الوقت تقديرا عجيبا، يعني الثانية عنده يعني لها قيمة عندهم. أذكر قصة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد. هذه القصة يعني لها مغازم كثيرة ولها يعني عبر عظيمة. اسمعوا لهذه القصة رحمكم الله. يقول الإمام أحمد: يوم من ذات الأيام أردت أن أنتقل، يعني عنده سفر من منطقة لمنطقة، وفي الطريق يعني أسدل الليل سدوله، فدخلت إلى مسجد وصليت العشاء في المسجد، وعندما انتهوا بقيت في المسجد. قلت لنفسي أنام في المسجد، قلت لنفسي أنام في المسجد. فالأخ أبو حفص بيريد شيء، أظن أن الأخ أبو حفص بيكلمني في شيء. فقال أنام في المسجد. فجاء خادم المسجد فأخرج الإمام أحمد، قال له أخرج. قال: أين أخرج؟ أنا ضيف وأنا زائر. ما قال له أنا الإمام أحمد، وأنا مع أن اسمه كان يلمع في الدنيا كلها. قال: أنا زائر وأنا ضيف عندكم. قال: لا أخرج من المسجد، نريد أن نغلق المسجد. أين يذهب الإمام أحمد؟ فخرج وجلس على حافة المسجد، على حافة الباب. وعندما خرج هذا الخادم قال له: أخرج يا شيخ السوء، أخرج من أمام المسجد. قال: خرجت من المسجد وأجلس أمام المسجد، اتركني أنام حتى الصباح. قال: أخرج. ثم مسكه وشده من رجله هكذا إلى منتصف الشارع. تخيل المشهد، هذا الخادم المسجد مسك الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة من رجله وسحبه إلى منتصف الشارع وألقاه في منتصف الشارع. يا سبحان الله. كان في ذلك الوقت خباز مقابل المسجد، خباز يخبز الخبز، فرأى فشاهد المشهد ما أعجبه، فجاء مباشرة إلى الإمام أحمد. قال له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له: يا شيخ ادخل لعندي. فأدخله إلى الفرن، فران هو عنده مخبز صغير يصنع الخبز. ثم دخل قال: نم عندي هذه الليلة فيه. قال: من أين جئت؟ قال: جئت من منطقة الفلانية وأريد أن أسافر وأريد أن أبيت هذا اليوم. سبحان الله، ما عرفه على نفسه، ما قال والله أنا الإمام أحمد وكذا. شوف التواضع، شوف الأخلاق، شوف الإخلاص في الدين. يعني كانوا من قديم كانوا ما يعرفون يعني العالم، ما يعرف بالشكل وإنما بالاسم، مثل من فترة وجيزة يعني قبل انتشار الفضائيات وما شابه، ما كنا نعرف يعني العلماء أشكالهم. نسمع مثلا الشيخ الألباني، نسمع الشيخ ابن باز ابن عثيمين، ما نعرف أشكالهم. حتى هناك طرفة يذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول طبعا ابن عثيمين اسمه يلمع في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن في الشكل بعض الناس ما يعرفوا أنه هذا ابن عثيمين. قال: خرجت من الحرم، وكان متواضع رحمه الله. قال: خرجت من الحرم وركبت تاكسي، فعلى الطريق أحببت أن أسامر صاحب التاكسي السائق. فقال له هذا السائق، قال له: من أين أنت يا شيخ؟ قال: والله أنا من القصيم، من منطقة القصيم. قال: ما تعرفنا على الاسم الكريم؟ قال: والله أنا محمد بن عثيمين. فنظر السائق وكأنه ما صدقه، يعني أنت ابن عثيمين، وابن عثيمين اسمه يعني يلمع في مشارق الأرض ومغاربها والفضاء، يعني الدنيا كلها تتكلم، وأنت هلأ جاي تركب معي بالسيارة؟ فتعجب من الكلام. فقال: نعم أنا ابن عثيمين. فما صدقه، يعني كأنه استهزأ منه. ثم ابن عثيمين التفت إليه فقال: ما عرفتنا على الأخ؟ يعني من أنت؟ قال: أنا عبد العزيز بن باز. سبحان الله. قال: طالما أنت ابن عثيمين أنا معناته عبد العزيز بن باز. سبحان الله. فهذه القصة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالإمام أحمد، نعود إلى قصتنا، ما كان معروفا بالشكل، فجلس عند هذا الرجل. انظر الآن حديثنا كيف كان يهتم، كيف كانوا يهتمون بأوقاتهم. فالإمام أحمد يجلس ويراقب هذا الرجل الذي يعمل الخبز. انظر إلى دقة المسألة، يخبز الخبز، طبعا هم يجهزون الخبز والعجين إلى الصباح، ما يتحرك حركة إلا ويسبح الله فيها، يتحرك منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كل الوقت. فقال له الإمام أحمد: يا سبحان الله، يا سبحان الله، يعني منذ متى وأنت تسبح هكذا؟ قال له: أنا كل وقت أسبح وأستغفر، طالما يعني ما في عندي شيء، لساني شغال، أنا أقدامي ويدي وكل لا تعمل، بقي لساني لماذا يسكت؟ فأحرك لساني. فقال له الإمام أحمد، طبعا فقيه، قال: أسألك بالله، ما هي الثمرات التي رأيتها من كثرة التسبيح والذكر؟ لأن الذكر أيها الأكارم له آثار، نور في الوجه، حسنة في الأعمال، يعني أعمال حسنة، نور في الوجه، يعني شيء جميل، كثرة في الرزق. فقال له، اسمع ماذا قال له هذا الرجل الخباز البسيط، قال له: والله ما دعوت الله دعوة إلا ولباها لي. اسمع، هذا من فضل الذكر. قال: والله ما دعوت الله دعوة إلا واستجابها لي إلا دعوة واحدة. فقال له الإمام أحمد: وما هي؟ قال: أدعو الله أن أرى الإمام أحمد. لا إله إلا الله. قال له: أدعو الله أن أرى الإمام أحمد. فماذا قال له الإمام أحمد؟ قال له: إن الله قد أرسل إليك الإمام أحمد يجر من رجلي إلى دكانك. إن الله قد أرسل لك الإمام أحمد يجر من رجله إلى دكانك، ليس يمشي على رجليه وإنما يجر جر. سبحان الله، شوف كيف يعني من نتائج الذكر ونتائج تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. قال: أنا ما يعني ما جئت أمشي، وإنما الله أرسلني أجر جرا إلى محلك. لا إله إلا الله. يعني ما أدري ماذا أقول أيها الأحباب، يعني قصة والله ذكرها ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر. فالمسألة تطول جدا، موضوع الوقت والأهمية، وأخواننا ما شاء الله المشايخ، أنا يعني المسألة كما قلت لكم طويلة والحديث معكم شيق وجميل، ولكن يعني أستحي والله أتكلم أمام إخواني العلماء بصراحة، ولكنهم كما يقال يعني زكاة نصاب الواجب علينا، شيء نعلم قليل نبلغه، يعني وإن كانت بضاعتنا قليلة ومزجاة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن يرفعها إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال لإخواني المشايخ، واعذروني